أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ظاهرا المختار أكملنا يعني نعم. نعم كنا على حال تساؤل نعم ذكرناه ولم نجب عليه، أنه لماذا البعض من الأعلام يعني تتم المختار لتوضيح البراء اختلاف أقسام البراء العقلية أو العقلائية أو العقل النظري أو العقل العملي. التساؤل كان مؤدى هذا، أن مثل الميزة الكبير ميزة محمد حسن اعتمد على في البراءة الشرعية على البراءة العقلية بقاعدة الملازمة، كلما حكم به العقل حكم به الشرع في تقريراته طبعا، بينما مثل الميزة النائيني وغيرها لم يعتمد البراءة العقلية دليل على البراءة الشرعية بقاعدة الملازمة، باعتبار أن البراءة العقلية هي في سلسلة معاليل الحكم، وما يجري في سلسلة معاليل الحكم لا يستدل به بقاعدة الملازمة، كلما حكم به العقل حكم به الشرع. حينئذ على مبنى الميزة النائمية إذن استدلال الميرزا الكبير غير تام، لأن البراءة العقلية إذن من سمح حكم عقلي في معاليل الحكم. طبعا الأحكام العقلية التي في معاليل الحكم لا يعني أنها ليست حجة، فرق بين نقول الحكم العقلي مورد للملازمة كلما حكم به العقل حكم به الشرع، أو ليس بمورد للملازمة. ليس بمورد للملازمة يعني لا يعني أنه لا يحتج به، لا يعني أنه لا يحتج به، لأن الاحتجاج والحجية أعم من كونه في سلسلة المعاليل أو في سلسلة العلل، في سلسلة العلل عفوا أو في سلسلة المعاليل أيضا، ما دام حكما عقليا يمكن أن يحتج به. فالكلام إذن ليس في الحجية، الكلام في ماذا؟ الكلام في التلازم، هذا اللي يكون واضحا أنه ليس هناك ضيق في الحجية للحكم العقلي بقدر جريان قاعدة الملازمة، كما بنى على ذلك الإخباريون كعالم على الحال، بنوا على أن ما لم يكن في بين استلزام إذن ليس بحجة الحكم العقلي. وهذه أحد أجوبة الأصوليين على الأخباريين، بأنه وليكن ليس مورد لقاعدة الملازمة، ليس كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، ولكن حجة معذر منجز. هذه نقطة مهمة، أنه ليس من الضروري أن يكون المعذر والمنجز العقلي مورد لقاعدة الملازمة الشرعية، ولم يكن كما في الأحكام العقلية التي في سلسلة معاليل الحكم الشرعي. في الحقيقة بعد إذا أردنا نفسر أكثر هذا المطلب ونتابع بعد أكثر، الحكم العقلي الذي في سلسلة معاليل الحكم الشرعي لابد أن يكون من مقومات الحجية، لأنه في الحقيقة تابع لحكم الشرعي، معاليل الحكم الشرعي تابع لحكم الشرعي، فيبين طور الحكم الشرعي، تنجيزه، منجزيته، فاعليته، اللوازم اللزومية له، فهو من متمماته في الحقيقة، فكيف لا يكون حجة؟ وإن لم يكن حجة على حكم مستقل، لذلك يعبرون عن الأحكام العقلية التي من سلسلة معالي الحكم الشرعي، يعبرون عن الأحكام العقلية، يعبرون عن الأحكام العقلية التي من سلسلة معالي الحكم الشرعي، يعبرون عن تلك الأحكام العقلية أحكام غير مستقلة، وليكن لا بأس. الحجية ليست مخصوصة بالأحكام المستقلة، بينما يعبرون عن الأحكام العقلية التي في سلسلة العلل يعبرون عنها عن الأحكام العقلية المستقلة. طبعا صحيح هي مستقلة بنفسها، لكن الحجية غير مخصوصة بالأحكام العقلية المستقلة التي في سلسلة العلل، أيضا تشمل الحجية الأحكام العقلية غير المستقلة. والنزاع بين الأصوليين الأخباريين على أنماط، يعني لأن الأخباريين على أنماط والأصوليين أيضا على أنماط، على الأحكام العقلية المستقلة بعض الأخباريين ما نزعوا في حجيته، بعضهم نازعوا. أيما كان الحجية مقررة للأحكام العقلية غير المستقلة وهي معالي الحكم، فالحجية غير مخصوصة بالأحكام العقلية التي هي مورد للملازمة. كمثال بعد آخر، أيضا الملازمات الخمس أو عفوا الأحكام العقلية يعبروا عنها ملازمات عقلية غير مقصود من المستقلات، مثل وجوب المقدمة، مثل وجوب المقدمة، مثل كذا، اجتماع الأمر النهي، الأمر يقتضي النهي عن ضده، ما شابه ذلك، أحكام عقلية يعتبروها غير مستقلة، غير مستقلة، لكن مع ذلك هي حجة. مثال آخر بعد، نفس مبنى المرحوم الإصفهاني الكومباني عند قاعدة الملازمة حتى في العلل غير تامة، يعني عنده ليس كل ما حكم به العقل حكم الشرع بحكم اعتباري قانوني، يقول أنا لا أسلم هذه الملازمة. لماذا؟ وإن كان نتيجة الملازمة تقريبا هو يسلم بها الإصفهاني في بحث تنبيهات القطع، ولكن نفس الملازمة لا يسلم بها، يقول ليس كل ما حكم به العقل دركا تكوينيا حكم به قانونيا اعتباريا إنشائيا الشرع، ما يقبل، وإنما يقول كلما حكم به العقل عاقب عليه الشرع، هذا صحيح يقبله، أثاب عليه الشرع يقبله، مثوبة وعقوبة الشرع يقبلها، زاهد الأريدة طبعا، ولا يقبل الحكم القانوني الإنشائي الاعتباري. هذا مبنى مر بنا، مبنى المرحوم الكومباني، عند كل ما حكم به العقل لن يحكم به الشرع، ما عنده، لكن لا يوافق الإخباريين، لا يوافق الأصوليين ولا يوافق الأخبارين، يتخذ جادة وسطى، يقول كلما حكم به العقل عاقب وأثاب عليه الشرع، عاقب إذا خالف وأثاب إذا وافق. النتيجة هم لا بأس بها. لماذا لا بأس بها على ضوء الكمباني في قاعدة الملازمة؟ لأنه النتيجة التي يريد أن يصل إليها الأصولي ما هي؟ الحجية والعقوبة والمثوبة من الله حجية، وليكن هذا أيضا لا بأس به. المقصود أيام ما كان نرجع إلى الاستدلال بالبراءة العقلية على البراءة الشرعية. الميرزا أن يقول لا. لماذا؟ لأن البراءة العقلية هنا في سلسلة المعلولات. طبعا الميرزا عندما يقول في سلسلة المعلولات لا يريد أن يقول لا يحتج بها، يمكن الاحتجاج بها تقريبا، يعني شبيه كلام المفهوم الصفاني. كلما حكم به العقل هنا في سلسلة المعاليل لم يحكم به الشرع، ولكن يحتج به لعقوبة وعدم عقوبة الشارع، لمثوبة وعدم مثوبة الشارع، لا بأس. ولذلك الذي يستدل بالبراءة العقلية يعتبرها حجة وإن لم تكن كاشفة عن البراءة الشرعية في سلسلة المعلولات. جيد، الميرزا النائيني وتلاميذه وهلم جرى الذين لا يتبنون جريان قاعدة الملازمة في سلسلة المعلولات لكن يتبنون أنه حجة، يتبنون أن حجية البراءة العقلية، يتبنون حجية البراءة العقلية وأن عقوبة ومثوبة الشرع مطابقة لحكم العقل. جيد جيد، تساؤل تتم لهذا المطلب، فلا يتبنون أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع في سلسلة المعلولات ومنها البراءة العقلية، لكن يلتزمون بأنها حجة. جيد، تساؤل تتم لتوضيح هذا المطلب، فماذا يصنعون مع الأدلة الشرعية على البراءة الشرعية؟ يقولون يحملون على الإرشاد أو لا يقولون بالبراءة الشرعية؟ تساؤل هنا. نعم يقولون بالبراءة الشرعية، يقولون بالبراءة الشرعية للأدلة الشرعية، يقولون بالبراءة الشرعية ميزة نائم نفسه. فالتساؤل أنه إذن لماذا لم يقولوا بالملازمة في المعالي لكن بموجب الأدلة الشرعية قالوا بالبراءة الشرعية؟ إذا كانت البراءة الشرعية ممتنعة أو ممتنعة في الوجهين، إذا غير ممتنعة فغير ممتنعة في الوجهين، ما بالهم هناك بلحاظ البراءة العقلية ليست تجري الملازمة، بلحاظ الأدلة الشرعية البراءة الشرعية تامة. كيف يعني عند النائين هذا وتلاميذه قاعدة الملازمة لا تجري عندهم وإن كانت حجة من البراءة العقلية، لكن الأدلة الشرعية تثبت البراءة الشرعية، ما يدل على أن البراءة الشرعية ممكن عندهم وغير ممتنعة، فلماذا لم يقولوا بالملازمة؟ ولماذا نفوا الملازمة وإن لم ينفوا الحجية وقالوا بالبراءة الشرعية الأدلة الشرعية؟ هنا يجب أن نلتفت إلى وجه هذا المطلب أو تفسير هذا المطلب، لأنه يوضح معنى البراءة الشرعية هنا في المقام. حكم الشارع هنا ماذا؟ البراءة الشرعية تفسيره الصناعي عند النائيني، وهو مبنى المشهور المعاصرين على الحال المشهور المتأخرين ربما. تفسيره ماذا؟ هذا المطلب يجب أن نشرحه، وربما ذكرنا منه شيء مختصر. في البحث السابق، وهو أن الميرزا النائني يسلم بأن مرحلة الفاعلية أو مرحلة ولو ما يسميها الفاعلية، الفاعلية تسمية اصطلاحية اصطلاح من العراقي، لكن يقول بمرحلة موجودة هنا هو التي يسميها مرحلة الخطاب، يسميها مرحلة الخطاب، مرحلة التنجيز العقلية، مرحلة الامتثال العقلية تكوينية، ومرحلة لزوم إحراز الامتثال العقلية. هذه المراحل يقر بها النائين أنها عقلية، لكن يوضح النائيني والمشهور أيضا، مشهور ارتكاز، عندما نقول مشهور طبقات الفقهاء ارتكازهم، يقرون بأن هذه المراحل وإن كانت عقلية تابعة للحكم الشرعي ليست مستقلة، نعم يقرون بذلك، لكنهم يقولون بأن للشارع أن يتصرف في هذه المراحل بأن يقر حكم العقل أو يوسعه أو يرفعه. أي نعم، للشارع أن يتصرف في هذه المراحل العقلية توسعة تضييقا رفعا أو إبقاء، للشارع أن يتصرف، لأن الأصل في هذه الأحكام العقلية أنها تابعة للحكم الشرعي وهو حكمه، والحق حقه، فيستطيع يوسع أو ضيق. وعلى ضوء هذه الإمكانية يقولون أمثال قاعدة لا تعاد، لا تعاد تصرف في مرحلة الامتثال، قاعدة التجاوز والفراغ أو أصالة الصحة تصرف من الشارع في ماذا؟ في مرحلة الإحراز والامتثال. هذه تقريبا قاعدة التجاوز والفراغ وأصالة الصحة تصرف من الشارع في إحراز الامتثال، لم يخالف فيها أحد من الفقهاء إلا الشاذ نادر يعني، ما ولم يخالف فيها أحد. حتى أصالة الطهارة، أصالة الطهارة الظاهرية وأصالة الطهارة الحل الظاهري، عدا صاحب الحدائق وصاحب الكفاية لم يقل أحد بأنه هذا تصرف شرعي، لم يقل أحد بأنه فيه هذا تصرف ظاهري ولا إشكال فيه. غاية الأمر صاحب الحدائق وصاحب الكفاية لم كما سيأتي إن شاء الله في الأصول العملية لم يرجع أصالة الطهارة وأصالة الحل، لم يرجعها إلى مرحلة الامتثال أو إحراز الامتثال، أرجعها أصالة الطهارة الظاهرية وأصالة الحل الظاهرية، أرجعها إلى تصرف الشارع في مرحلة الإنشاء والفعلية. أصالة الطهارة وأصالة الحل أرجع عليه فقط العلمين، ربما بعد النراقي قد يفهم من عنده. المهم هؤلاء الأعلام قلة، يعتبرون نادرين ولا غالب مشهور، قالوا بأن أصالة الطهارة وأصالة الحل تصرف ظاهري من الشارع في وين؟ في أين؟ في مرحلة الامتثال أو إحراز، عفوا في مرحلة إحراز الامتثال أو الامتثال، أكثر من بعد إحراز الامتثال. المقصود بينما النائين بعد في قاعدة التجاوز والفراغ وافق المشهور والتسالم أن قاعدة التجاوز والفراغ وإصالة الصحة تصرف شرعي من الشارع، كنهه حقيقته سنخه تصرف في مرحلة الإحراز الامتثال. نعم النائيني في أخريات حياته العلمية ذهب إلى أن لا تعال تصرف، لا تعال تصرف في مرحلة الإنشاء، هذا أو الفعلية والإنشاء والفعلية هذا أمر آخر. ولا بداية حياة العلمية كان يرى أن لا تعال تصرف في ماذا؟ تصرف في مرحلة كالمشهور، تصرف في مرحلة الامتثال. الآن دعونا عن المصادر والأمثلة من تصرفات الشارع، أمثلة كثيرة طبعا لا يخفى على الباحث أن لا تعاد أو أصالة الطهارة أو أصالة الحل إبقاؤها على أنها تعبد شرعي وحكم شرعي قانوني في مراحل معاليل الحكم أو في مرحلة تصرف في مرحلة علل الحكم لآثارها، لا أريد أن أنفي فرق بين هذه مرارا مر بنا أن الدليل الشرعي مع دليل شرعي آخر أحدهما يتصرف في الآخر أو يلتقي مع الآخر في أي مرحلة، في أي مرحلة من مراحل الحكم، مهم جدا، مهم مؤثر. لكن على كل بغض النظر عن النقاش أو النزاع في الأمثلة، في الجملة الكل يقبل أن هناك تصرف من الشارع في مراحل معالي الحكم مثل قاعة تجاوز الفراغ أو مثل أصالة الصحة، بلا شك تصرف وتعبد شرعي في مراحل إحراز الامتثال وهي مرحلة عقلية، فضلا عن أن المشروع أيضا شهرة كبيرة عظيمة، قائلون بأن أصالة الطهارة وأصالة الحل أيضا تصرف في مراحل المعلول الحكم الشرعي. لا تعاد كما هو الصحيح وهو المشهور شهرة عظيمة خلافا للنائيني والسيد الخوئي والسيد هادي الميلاني وجملة من تلاميذ النائيني خلافا لهم، لا تعاد حقيقتها تصرف في مرحلة الامتثال، تصرف في مرحلة الامتثال وليس التصرف في مرحلة الإنشاء. إجمالا الآن لسنا في صدد هذه التفاصيل، فكيف يقبل ميزة النائيني هناك تصرف شرعي مع أنه لا يجري قاعدة ملازمة؟ هذا وجه تفسير ذلك، أن النائيني عندما يقول قاعدة الملازمة لا تجري لا يعني ليس بسبب أن الحكم الشرعي ممتنع، بل بسبب أن الحكم الشرعي هنا لا حاجة له، حكم شرعي مستقل بعد حكم العقل الغير مستقل التابع لحكم الشرع، لا مقتضي ولا موجب عقلي للتلازم، لا موجب عقلي للتلازم، لا أن العقل يقول بامتناع، لا أن العقل يقول بامتناع الترادف أو مجيء الحكم الشرعي. فرق بين المطلبين تحصل بالتالي على مبنى الميزة النائيني في البراءة العقلية وكذا وفلان، تحصل أن البراءة العقلية أو البراءة الشرعية حكم عقلي أو حكم شرعي لدليل خاص أو لموجب آخر البراءة عقلية أو شرعية تحصل أنها تجري في مراحل معاليل الحكم الواقعي، تجري في مراحل معاليل الحكم الشرعي، يعني تجري في مرحلة الظاهر للحكم الواقعي. سنخ البراءة العقلية أو البراءة الشرعية هنا يجريان في مرحلة الظاهر للحكم الواقعي. فخريطة البحث في الأصول العملية طرّن هذا، سبقة البراءة، الاحتياط سيأتي وإن كان مخالف، الاستصحاب سيأتي وإن كان مخالف، سنخ الحكم هنا في الحكم الظاهري للحكم الشرعي، سلسلة المعاليل. وهذه فاتحة الحديث عن البراءة الشرعية، أن البراءة الشرعية حقيقتها ماذا؟ هذه فاتحة، لأنه قبل أن ندخل في الأدلة، قبل أن ندخل في الأدلة الآيات والروايات الدالة على البراءة الشرعية واختلاف الأعلام في تفسيرها، تفسير مفاد الآيات أو مفاد الروايات، هناك بدءا يعني بسم الله الرحمن الرحيم بدأنا البراءة الشرعية الآيات والروايات. هناك بين الأعلام اختلاف في حقيقة المجعول الشرعي في البراءة الشرعية، والضروري الإنسان يقف على اختلاف مباني الأعلام في حقيقة المجعول الشرعي في البراءة الشرعية. العجيب رحمة الله عليهم هذا لم يصدروا به كلامهم في بداية الاستدلال، أساس نشوف أنت مدعاكم ما هو، مطلوبكم ما هو، كي نسايركم في كيفية الاستنباط الاستظهار من الدليل، هذا دال غير دال، مال غير مال، بينما يذكرون محصل رأي كل عالم من الأعلام رحمة الله عليهم، يذكر محصل رأيه في المجعول الشرعي في البراءة الشرعية في نهاية المطاف في عساعس وطيات بحوثة في الآيات والروايات، حتى تعرف أنه هو وراء ماذا. لذا سنذكر ملخص عن اختلاف مباني الأعلام في حقيقة المجعول في البراءة الشرعية كي حين نستطيع أن نفهم كلامهم. واحد يقول دال هاي الآية دالة، واحد يقول ليس بدالة كذا فلان. المجعول، أقوال في المجعول في البراءة الشرعية متعدد، قول من الأقوال، لا قبل أن أخوض بعد في دي الأقوال، لعلمكم أن العلم الواحد من الأعلام قد يلتزم في الآيات بمجعول شرعي معين، في الروايات مجعول شرعي آخر، أو قد يلتزم في آية آيتين ثلاث المجعول الشرعي معين، المجعول الشرعي في آية أخرى غير، وفي الرواية ما كذا. لذلك هاي لازم نكون يقظين من كلمات، يعني في تفسير كلمات الأعلام وتحديد مبانيها. جي، ما هي الأقوال ملخصا؟ الأقوال في البراءة الشرعية، أدنى الأقوال، أدنى الأقوال، يعني مثل ما أدنى الأقوال بمعنى أنه هو رائحة في الجعل الشرعي خفيفة كأنما هو مجعول شرعي في البراءة الشرعية. ما هي؟ رفع المؤاخذة، هذا قول مشهور في حقيقة البراءة الشرعية أنه رفع المؤاخذة. زين ما هو معنى رفع المؤاخذة؟ يقولون رفع المؤاخذة يعني بعضهم فسر الوعد بعدم العقاب، بعضهم فسره لا بيان عدم استحقاق العقار. طبعا بينهم بين هذين المعنيين اختلافهم وله آثار شرعية. آثار شرعية المعنى عدم وعد بعدم العقاب يختلف عن أن يكون سنخة بيان لعدم استحقاق العقاب، بيان شرعي لعدم استحقاق العقاب. أي تعال تعال صرفها العين، شلون هذا جعل شرعي؟ إخبار شرعي عن عدم استحقاق العقاب، عن عدم استحقاق العقاب. أي فيها طلايبة يقصد يعني شلون إخبار شرعي عن عدم استحقاق العقاب؟ عدم استحقاق العقاب عقلي تكويني وشرعي بعد. أيها المتكلمون في علم الكلام، استحقاق العقاب ولا استحقاق العقاب جعلي أو تكويني؟ أو لا يمكن أن يكون استحقاق ولا استحقاق جعلي شرعي؟ بحثها، لأن نريد نعرف الآن البراءة الشرعية كونها عند العلام مجعول شرعي لو إخبار شرعي عن شيء تكويني. وهذا أي تصريفة من التصريفات المجعولات الشرعية، بعضها إخبار شرعي عن أمر تكويني، شلون يعني هذا؟ شلون يرهم؟ كيف يلائم؟ كيف يتناسب؟ إخبار شرعي مخبر عنه تكويني أو لا المخبر عنه شرعي أيضا؟ فنوسع القضايا الشرعية إلى عدم استحقاق العقوبة واستحقاق العقوبة. المهم هذا خلوه دين. القول الأول في معنى البراءة الشرعية عدم المؤاخذة بس، هذا هو، هذا قول. القول الثاني ما هو في البراءة الشرعية؟ قولين الآن تقريبا، هذا مو قول واحد، قولين يعني بالتالي، حتى رفع المؤاخذة له تفسيرين، تفسير له تفسيران وقولان. القول الثالث يقول البراءة الشرعية عبارة عن الحل الشرعي. القول الثالث يقول البراءة الشرعية عبارة عن الإباحة الشرعية. إذن شنو الفرق بين الحل الشرعي والبراءة الشرعية؟ سيأتي فرق واسع وذو آثار. الإصفهاني مردد قوله بين قولين، حل شرعي أو براءة أو إباحة شرعية، حكم قانوني معتبر عبارة عن حل شرعي أو براءة أو إباحة شرعية، أربعة. وإن شاء الله نتابع بقية الأقوال في حقيقة البراءة الشرعية مهم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.